المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة الباب عن
الاستشهاد للشهداء
ليوم الأربعاء المبارك 12/9/2001.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة عيد النيروز وبدء سنة جديدة من تقويم الشهداء، أود أن أكلمكم كلمة مختصرة عن الاستشهاد للشهداء. أول حاجة نحب نقولها إن كثير من الناس يعطون، ولكن اللي يعطي حياته هو أعظم من هؤلاء جميعا. في البعض بيعطي جزء من ماله، وبعض بيعطي كل ماله زي الأنبا أنطونيوس، والبعض بيعطي ربنا جزء من وقته، والبعض بيعطي كل وقته زي المكرسين لله. ولكن أعظم من الكل من يعطي حياته لربنا. ولذلك قال السيد المسيح: ليس حب أعظم من هذا أن يعطي أحد نفسه أو يبذل أحد نفسه عن أحبائه. فالاستشهاد هو عطاء، إنسان بيعطي نفسه لربنا، وعطاء عن حب. يحب الله من كل القلب، ويحب أكثر من كل أحد، وأكثر من كل شيء، وأكثر من الدنيا وما عليها، ولذلك بيعطي نفسه لله. فدي فضيلة الشهيد، مش مجرد واحد قطع رقبته، لا، بقطع الرقبة دي خاصة بالجسد، لكن اللي قبليها حب من عمق القلب جعل الإنسان يعطي نفسه لله. دي أكتر من أنه يترك شيء. مع الحب ومع العطاء يوجد الزهد، الزهد في العالم وكل الأشياء التي في العالم. والكنيسة لأهمية هذه النقطة بتجعل هذه الآية: لا تحب العالم ولا شيء مما في العالم، في القراءات كل يوم في قداس بعد الكاثوليكون. في يوحنا الأولى الإصحاح 2 آية 15 و16، يبقى في حب وفي عطاء وصل إلى بذل النفس وفيه زهد. وأيضا في الاستشهاد يوجد إيمان، لولا الإيمان ما كانش الناس استشهدوا. دول استشهدوا لثباتهم في الإيمان، مش بس استشهدوا لثباتهم في الإيمان المسيحي، وإنما استشهدوا أيضا لإيمانهم بالحياة الأخرى، وشعورهم بأن بعد ما يموتوا في حياة أخرى يذهبون إليها. لولا إيمانهم هذا ما كانوش يرضوا أنهم يموتوا. إيمانهم بأنهم سيلتقون بالله عقب الاستشهاد مباشرة. يعني أفتكر الأم اللي ذبح أولادها على حجرها وهي بتشجعهم، غالبا كانت بتشجعهم وتقول لهم في اللحظة اللي تموتوا فيها في خبطة السيف دي تلاقي نفسكم مع المسيح. مجرد حاجة بسيطة، مجرد ايه، حاجة بسيطة، ثانية تفوت ولا حد يموت، تلاقي نفسكم مع المسيح. الإيمان بالحياة بعد الموت. أيضا الاستشهاد تسميه الكنيسة معمودية الدم، يعني بيحصل ان بعض اشخاص كانوا وثنيين، كانوا وثنيين، واثناء استشهاد قديس من القديسين زي ماري جرجس مثلا او حاجة زي دي، حدثت معجزة، المعجزة دي جعلتهم امنوا فاعترفوا بالايمان، فاخذوهم قتلوهم وما كانوش اتعمدوا، فيعتبر موتهم معمودية، نسميها معمودية الدم، لأن المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، زي ما ورد في رومية إصحاح 6 وفي كولوسي 2:12، وزي اللص اليمين ما هو برضو مات مع المسيح واعتبر موته معمودية، فاسمها معمودية الدم. واحد الاباء وهو بيتكلم على دية قال ان معمودية الماء لمغفرة الخطايا، ومعمودية الدم لنوال الاكاليل. المهم ان هو بيموت مع المسيح ويموت لأجل المسيح فيعتبر شهيد. الاستشهاد له مركز كبير جدا في المسيحية، لدرجة ان احنا نضع الشهداء قبل جميع الآباء، قبل البطاركة وقبل أبطال الإيمان وقبل آباء الرهبنة وقبل آباء الرعاية، قبل الكل. يعني مثلا يوحنا المعمدان واستفانوس الشماس اسمعهم موجودة قبل البابا البطريرك أثناسيوس الرسولي القديس، وقبل القديس ديوسقورس، وقبل القديس ساويرس الانطاكي، لان الاستشهاد بيجعلهم اعظم من الاباء. تقول لي ما هو بنذكر الرسل والحاجات دي برضو في المقدمة، لان الرسل ايضا ماتوا كلهم شهداء ما عدا يوحنا الحبيب اللي تعذب عذابات كثيرة ولم يموت شهيدا ويعتبر من المعترفين. وبولس الرسول فهو رسول ومات شهيد ايضا، ومن تلاميذ الرسل للاباء الاسقف الاول القديس إغناطيوس أسقف أنطاكيا والقديس بوليكاربوس، كلهم كانوا شهداء. فالكنيسة بتضع الشهداء قبل كل القديسين، والكنيسة أيضا بتعمل إكرام كبير جدا للشهداء، تقيم لهم أعياد كبيرة جدا. يعني مثلا عيد ماري جرجس في الرزقات بيحضروا كل سنة تقريبا 800,000 وساعات اكتر، ولذلك عندنا ارض 111 فدان في مواجهة الدير بنحط فيها خيام عشان يقيم فيها الناس اللي بيحضروا. طبعا مش ضروري كلهم بيجوا في يوم واحد، لكن اللي بيجوا في مناسبة العيد بيوصلوا لهذا العدد. بنقيم لهم اعياد، بنعمل لهم مدايح وتماجيد زوكسولوجيات بنفرح بأسمائهم ونطلق أسمائهم على الكنائس وعلى الأديرة. يعني خدوا مثلا أديرة البنات، أديرة الراهبات، ديرين باسم ماري جرجس الشهيد في مصر القديمة وحارة زويلة، ودير باسم الأمير تدرس الشهيد في حارة الروم، ودير باسم أبو سيفين الشهيد في مصر القديمة، ودير باسم القديسة دميانة الشهيدة في البراري. يعني تقريبا كلهم بأسماء شهداء ما عدا دير العذراء في حرب زويل. وعندنا برضو أديرة باسم ماري جرجس في أديرة الرهبان الرجالة، زي دير ماري جرجس في الرزقات وزي دير ماري جرجس في الخطبة. وعندنا دير باسم ماري مينا وهو أيضا شهيد، وكتير يعني لو قعدنا نشوف الباقيين مش هنخلص. وكنائس كثيرة جدا بأسماء الشهداء، والناس بيحبوا الشهداء، وأشخاص يتسمون بأسماء الشهداء أيضا، وإكرام عظام الشهداء والاحتفال بها والحنوط اللي بنعمله ليها، والناس ياخدوا الحنوط ده بركة، والاستشفاع بالشهداء. يعني الكنيسة بتعمل حساب كبير لهؤلاء الشهداء وتاخد بركتهم. والجميل ايضا ان ربنا بيرسل هؤلاء الشهداء بعد موتهم لكي ينقذوا بعض الناس او لكي يعملوا معجزة. ما اكثر المعجزات التي تحدث بشفاعة وبصلوات وبأسماء بعض الشهداء، ربنا بيبعتهم. اذا كأن حياتهم ممتدة على الارض، لم يموتوا بعد، وانما ربنا بيكلفهم باعمال على الارض بعد موتهم، ودي بتزود ارتباط الناس بيهم، وايضا بتثبت انهم لم يموتوا. تثبت انهم لم يموتوا، صحيح بالجسد فارقوا الجسد لكنهم لم يموتوا، لا يزالون احياء. ونذكر بالمناسبة دي ان القديس إغناطيوس الانطاكي الذي ألقي في السجن في روما ثم استشهد عن طريق إلقائه إلى الأسود المفترسة، بعد ما أنهت الأسود على جسده ولم يبق منه إلا عظام، ظهر في نفس الليلة لزملائه في السجن، ظهر لهم بالروح يشجعهم ويقويهم. يعني ما تفتكروش أكملنا الجسد ده انتهى بالاستشهاد أو فقد الحياة الجسدية بالاستشهاد، إن الإنسان ضاع، ما زال موجود كما هو. المهم في الاستشهاد أيضا محبة الاستشهاد، يعني الناس أحبوا أن يموتوا شهداء، فلم يقتلوا على الرغم منهم، إنما قتلوا برضاهم وبمحبتهم، لأنهم لو ساعة قتلهم أنكروا الإيمان كان خلاص مش هيقتلوه، لكنهم كانوا يحبون أن ينتهوا بهذه النهاية، لدرجة أن كثير من هؤلاء الشهداء كانوا يسعون بأنفسهم إلى الاستشهاد، يعني مش بيقبض عليهم أو بيتاخدوا رغم منهم، كانوا بيروحوا للحاكم الوثني ويعلنوا إيمانهم أو يقوموا بأي عمل يوجه الأنظار إليهم كمؤمنين فينالوا الاستشهاد. ولعل من محبة الناس للاستشهاد الكتب التي ظهرت وعدوانها حث على الاستشهاد، كتير من الكتب ظهرت حث على الاستشهاد يحثون الناس على التقدم لدفع حياتهم دليلا لمحبتهم لربنا، وحث ليهم على الانطلاق من سجن هذا الجسد، يعني بيعتبروا ان الانسان مسجون في هذا الجسد، لما يموت بالاستشهاد خرج من سجن هذا الجسد وانطلق من هذا السجن وذهب الى الله ليلتقي به. عشان كده بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. فالموت هو انطلاق من الجسد والاستشهاد هو نوع من الموت. ومن الحاجات اللطيفة ان الكثير من الشهداء كانوا بيرموهم في السجن قبل استشهادهم، قبل قطع رؤوسهم يعني. فأحد الآباء كان بيقول لهم اعتبروا ان وجودكم في السجن هو فترة خلوة روحية قبل الالتقاء بالله، يعني مش سجن عن سجن، دي خلوة روحية فاضي يقعد فيها مع ربنا ويمهد نفسه للقاء بالله. محبة الاستشهاد من أمثلة محبة الاستشهاد دي السعي إليه. في مرة من المرات خرج 30,000 واحد من دمنهور لكي يستشهدوا في الإسكندرية. الإسكندرية كانت هي العاصمة بتاعت مصر في ذلك الزمان، وخرجوا بالتهليل بالفرح بالتراتيل بالتسبيح لكي يقدموا أنفسهم إلى الاستشهاد. ولما كان يجي لهم الاستشهاد لحد عندهم ما كانوا يهربون منه إطلاقا، بل كانوا يفرحون به لا يهربون منه. القديس إغناطيوس الإنطاكي لما أرسلوه إلى روما وألقي في السجن لكي يلقى للأسود، أهل روما من محبتهم ليه أرادوا أن يختطفوه وينقذوه من الموت، يهربوه من السجن يعني. فأرسل إليهم رسالة مؤثرة جدا، قال لهم فيها تلك العبارة الخالدة، قال لهم أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا، أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا، أنا قطعت شوط حياتي ووصلت للنهاية وأنتم تريدون أن أبدأ شوط حياتي من جديد، أنا خلاص وصلت. الرسالة مؤثرة جدا موجودة في الكتب التي صدرت عن الآباء الرسوليين الأبوستوليك فاذرز، فيهم إغناطيوس أسقف أنطاكي. وفعلا دفع للأسود وكان فرحان بكده. شهداء إخميم أيضا نفس الوضع، كل أهل إخميم، وهو ساعات كان الاستشهاد يكون لأفراد وساعات لمدن أو قرى، فإخميم بحالها استشهدت ومر إسنا أيضا. فلما لقوا بعض السكان البلاد القريبة من إخميم إنهم قتلوا كل أهل إخميم المسيحيين، زحفوا إلى إخميم وقالوا عشان ناخد دورنا احنا رخلين، لا نترك هذه الفرصة. وفي قصة لطيفة عن استشهاد من نوع آخر. من أنواع الاستشهاد استشهاد من أجل الإيمان، وفي نوع من الاستشهاد استشهاد بسبب العفة. يعني بنت ياخدوها علشان يتجوزوها بالعافية أو يخطئوا إليها أو حاجة زي كده، فهي تفضل إنها تموت وتقاومهم لغاية لما يقتلوها، فيبقى استشهاد لأجل العفة. صحيح ما قالولهاش تنكر الإيمان، لكن حرصا على عفتها. من ضمن هذه الأشياء البشعة اللي حصلت أنهم واحدة محتفظة بإيمانها فرفضت عبادة الأصنام، فبدل ما يعذبوها ألقوها في بيت للعاهرات، نوع من التعذيب. فاللي حصل ان احد الجنود المسيحيين حب ينقذ، فراح دخلها في بيت العاهرات ده، قال لها ما تخافيش انا جاي انقذك، وادها ملابسه العسكرية وقال لها البسيها واخرجي. فلبست وخرجت، فدخلوا في البيت ده ما لقوش البنت اللي حاطينها، لقوا الراجل ده، فقبضوا عليه وعرفوا انه مسيحي وخدوها عشان يقتلوه، يستشهد عشان انه مسيحي. فالبنت دي اللي لبست ملابسه شافته مقابل للاستشهاد، فجريت وراه وقالت له لا تسرق اكليلي، ما تسرقش اكليلي، وسلمت نفسها فقتلت معه ايضا ونالت اكليل الشهادة. واوقات كتيرة كان بيحصل ناس برضو بالشكل ده، في مرة من المرات هجموا على مكان وقتلوا كل المسيحيين اللي فيه، وبقيت امرأة عجوز ما شافوهاش فزعقت وصرخت لغاية لما تنبهوا ليها وقالوا لها طب تعالي انت رخ، فأرادت انها تنال إكليل الشهادة. ومن ضمن الفرح بالاستشهاد الوثنيون الذين شاهدوا شجاعة الشهداء المسيحيين وبطولتهم أو معجزات تظهر منهم، فأعلنوا إيمانهم فماتوا هم أيضا. من أهمية الاستشهاد ان ربنا يسوع المسيح لم يمنع الاستشهاد عن احبائه، يعني في ايامه وهو على الارض قبض على يوحنا المعمدان وأراد هيرودس أن يقتله، وكان ممكن أن المسيح ينقذه من القتل، لكنه تركه لكي ينال إكليل الاستشهاد ويأخذ أجره عند ربنا بهذا الإكليل من محبته ليه. أضاف إليه إكليلا آخر، يوحنا المعمدان كان له إكليل البتولية، وكان له أيضا إكليل النسك والزهد لأنه عاش في البرية، وكان له إكليل الخدمة القوية الطاهرة التي سمي فيها ملاكا، فأراد له أن يضاف له إكليل الاستشهاد أيضا من محبته لي. في شهداء لأجل الإيمان المسيحي كما قلت لكم، وفي شهداء لأجل العفة، وفي شهداء نسميهم شهداء الأرثوذكسية، يعني مش خاصة بالإيمان المسيحي، خاصة بالمذهب نفسه، كالذين استشهدوا من أجل أرثوذكسيتهم من أيام القديس ديوسقوروس الأنطاكي في منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع، لما كان أصحاب الطبيعة الواحدة بيضطهدوا ويقتلون أيضا من أجل إيمانهم، أو أيضا الأشخاص الذين استشهدوا لأنهم لم يقبلوا الأريوسية في عهد أباطرة أريوسيين زي أيام فالنس الإمبراطور الأريوسي. وهناك من تسميهم الكنيسة بالمعترفين، وهم الذين اعترفوا بالإيمان ولكن لم ينالوا إكليل الشهادة، مثل القديس يوحنا الحبيب مثلا، فهو من المعترفين ولكنه وعذب كثيرا من أجل إيمانه لكنه لم يمت شهيد. يبقى بعد كده إني أجاوب على سؤال مهم، هذا السؤال سأله أحدهم للقديس أوغسطينوس، فقال له أشتهي أن أستشهد ولكن ما فيش استشهاد في أيامنا، فماذا أفعل؟ فقال له القديس أوغسطينوس: إن كانت لك نفسية الشهيد تحسب عند الله شهيدا، ليك نفسية الشهيد. إيه نفسية الشهيد دي؟ نفسية الشهيد حب كامل لله وزهد كامل في العالم بحيث يترك كل ما في العالم لكي يلتقي بالله، دي نقطة. وجزء من نفسية الشهيد أيضا الشجاعة والجرأة، زي القديس ماريجرجس لما لقى الإمبراطور ديوكليديانوس علق منشور كل مسيحي يلقى في السجن أو يقتل، واللي معاه انجيل يلقى في السجن او يقتل، واللي يروح الكنيسة يلقى في السجن او يقتل، واللي من هذا النوع. فنظر الى هذا المنشور ومسكه في ايده وراح مقطعه ورماه في الشارع، طبعا مسكوه ولا هم. والامبراطور لما لقاه فارس من الفرسان الشجعان أراد أن يغريه بكافة أنواع الإغراءات فرفض، وبكل شجاعة كان يرد عليه. دول كان عندهم شجاعة وعندهم جرأة. القديس عرفان لما أريانوس الوالي راح البلد بتاعته فشافه كان هو من الناس المحترمين، فقال له السلام لك يا أبا فام. قال له ما لك والسلام؟ لا سلام، قال الرب للأشراف، انت رجل عباد صلم، خدوه قتلوه. من محبة الناس الاستشهاد ان لما القديس ارادوا انهم يعني قالوا له تعال فوت علينا الوالي عايزك، طبعا عايزه عشان يقتله، فذهب ولبس اجمل ملابسه وتمنطق بمنطقة كانت عنده من ذهب، فقالوا له ليه لابس الملابس الفخمة دي؟ قال لهم هذا يوم عرسي، اليوم التقي فيه بربنا، هذا يوم عرسي، اليوم التقي فيه بربنا، هذا يوم عرسي، فألبس أحسن ملابسي. كانوا عجب في عجب هؤلاء الآباء. كمان إذا كان الواحد عنده نفسية الشهيد في الاحتمال، مين يقدر يحتمل الآلام بتاعة الشهداء؟ ده لما واحد بيروح يصلح سنانه عند طبيب أسنان يديله كذا حقن التخدير علشان يحتمل الحفار يحفر في سنانه، وجايز يقول له مش محتمل تاني يديله حقن التخدير تاني، كل ده في سنانه. طب اللي ياخدون له سنانه كده ويروحوا شايلينها بمتقاب بأي حاجة وتتمزق الأنسجة وتتمزق اللثة وتتمزق الحاجات دي، ويقولوا له سيبينك بكرة تفكر في الموضوع ونيجي بكرة نسألك هتفضل مسيحي ولا لا، ويخلعوا له كمان درس وهتبقى مسيحي ولا لا، ويتسلوا عليه واحدة واحدة. ايه الاحتمال العجيب اللي موجود عند واحد زي كده؟ او اللي بالمثل بدل ما يخلعوا له اسنانه يخلعوا له ضوافره. انتوا فاكرين يعني ان الاستشهاد كان واحد يقطعوا له راسه؟ ده اللي كان عنده واسطه هو اللي يقطعوا له راسه، يعني بعد ما يتعب في التعذيب ده كله يكون واحد من اصحابه يعرف الوالي يترجى الوالي يقول له كفايه عليك، يقول طيب عشان خاطرك نخلص عليه، فينال اكليل للشهادة. او يكون ربنا عمل معجزات على يديه فيتضايقوا منه الولاة او الحكام فيقتلوه لئلا يكثر عدد المؤمنين بسبب معجزاته، لكنهم احتملوا احتمال عجيب جدا عجيب جدا. انا فاكر وانا شاب صغير كنت رحت عند الطبيب بيعمل لي عملية صغيرة كده وكانت مؤلمة جدا، فاتقلم قال لي مال الشهداء كانوا بيعملوا ايه؟ قلت له انت هترجع لي ايام الشهداء الشهداء في الجراحة يعني، انا ما قلتلكوش نوع اللي هم شهداء الجراحة ده ما يعتبرش شهيد، لكن اذا كان واحد مش قادر يحتمل آلام عملية جراحية أمال يحتمل آلام الاستشهاد ازاي؟ عشان كده القديس أوغسطينوس قال اللي عنده نفسية الشهيد يحسبه الله شهيدا ولو لم يستشهد. الحب لله وللملكوت، الإيمان السليم، الإيمان بالحياة الأخرى، الزهد في كل شيء، الاحتمال، الجرأة، الشجاعة، كل دي صفات الشهداء. ما فيش حاجة تاخد دقيقة او دقيقتين او اكثر، وهي ك
كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد. هقول عناوين بس لأن الوقت راح. الكنيسة أعدت أولادها للاستشهاد أشياء كثيرة، بعدم الخوف، لما تخافوش، ومرنتهم على عدم الخوف بالأمثولة بالقدوة، إن زعماء الكنيسة نفسهم كانوا بيستشهدوا، فكانوا بيدوهم قدوة. يعني لما تقروا في الكتاب الذي يشتهي الأسقفية يشتهي عملا صالحا، يعني يشتهي الاستشهاد، لأن كان الأسقف في ذلك الزمان مرشحين أول ناس للاستشهاد. بالحث على الاستشهاد وما صدر من كتب، بتذكرهم بالمواعيد الإلهية وأنهم يحبوا السماء والذهاب إليها، بإشعارهم بأن لحظة استشهادهم هيلتقوا مع الله، بالاهتمام بأسرة الشهيد عشان ما يقلقوش، فكانت الكنيسة بتهتم بأسر الشهداء. ببعضهم بحثهم على البتولية لكي يكونوا بلا هم، ما يحملوش هم عيلة ولا هم أولاد ولا حاجة زي كده. بالحياة الروحانية التي عاشت فيها الكنيسة والتي كانت مقدمة لبذل النفس لعدم محبة العالم والأشياء التي في العالم في كل قداس. وبالاستشهاد انتشر الإيمان، لم ينقص عدد المؤمنين بل زادوا. اتفضلوا. صلوا. واحد بيقول أود أن أعرف تعليق قداستكم على الأحداث الإجرامية التي تعرضت لها الولايات المتحدة أمس. طبعا اللي قاموا بالجريمة دي ناس ما عندهمش ضمير ولا إنسانية. ليه بقى؟ أيا كان السبب، ما ذنب عشرات الآلاف في المركز التجاري العالمي؟ ينهار المبنى ويموت عشرات الآلاف فيه، إيه ذنبه؟ ما ذنب الناس اللي راكبين الطيارات ولا يقل عن 200 او ربما في كل طيارة، دول ذنبهم ايه؟ ناس مسافرين في حلق. ايه ذنب الناس اللي فرق انقاذ من الحريق راحوا فانهار عليهم المبنى فماتوا؟ مين المسؤول عن ارواح آلاف الناس ومئات الناس الأبرياء الذين لا دخل لهم في أي عمل سياسي؟ إيه مالهم دول؟ فأول حاجة أن اللي ارتكبوا الجريمة دي ناس لا عندهم ضمير ولا إنسانية. نمرة اثنين، ناس متمرنين في العمل الإرهابي، يعني بروفيشنالز محترفين، يقدروا ياخدوا الطيارة ويقدروا يمشوا بيها ويصلوا للهدف ويخبطوا، ناس متمرنين. فغالبا هيبحثوا مين هؤلاء المتمرنين. ربنا يعزي الناس اللي ماتوا قرايبهم او اصحابهم في هذه الاحداث التي لم نسمع عنها من قبل، ربنا يعزيهم. جينا اعلان من معهد ديديموس لمرتل الكنيسة عن قبول دفعة جديدة العام 2001 لا يقل سن المتقدم عن 14 ولا يزيد عن 20، وإذا وصل ل20 يحدد موقفه من التجنيد. طبعا إذا كان ضرير موقفه معروف، إذا كان مفتح يبقى لازم يكون عنده شهادة إعفاء من التجنيد. وبعدين اي مؤهلات دراسية مع شهادة الميلاد وتزكية اب الاعتراف والاقامة داخلية وعلى نفقة البطريركية. ويفضل اصحاب المواهب الصوتية، وسيكون امتحان المتقدمين يوم الثلاثاء 18/9، يعني بعد 4 ايام كده، بالمعهد 42 شارع الوجوه، محطة خلوصي، الترع البلعي. واحد بيقول: هل تتوقع غبطتكم ان يعاود طيف السيدة العذراء الظهور؟ الكتاب المقدس بيقول: ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. نحن لم نكن نتوقع ظهور العذراء في 2 ابريل سنة 68 وتوالي ظهر، ولم نكن نتوقع ظهور العذراء بابليون الدرج في كنيسة القديسة دميانا في ذلك الحين، ولا اي معجزة اخرى، ولا الانوار المبهرة اللي ظهرت في الكنيسة المرقسية في اسيوط، ولا الانوار المبهرة اللي ظهرت في جبل درونكا. حاجات ربنا يبعثها منين ما هو يعوز حسب ارادته الصالحة وحسب افتقاده للناس في الوقت الذي يريد. والحاجات دي ما نقدرش نخش فيها بمواعيد. واحدة بتقول: كيف اعرف ان خطيبي هو نصيبي من الله؟ يا بنت افرحي بخطيبك وارضي بيه، وما تقعديش تترددي وتفكري يا ترى نصيبي مش نصيبي. هتقعدي تترددي ليه؟ ان كان عينيه خضر يبقى نصيبك. مادام عجبك يبقى خلاص، ان كان مش عجبك يبقى دي حاجة تانية. واحدة بتقول: في عيد الميلاد السابق ذهبت ابنتي مع ابيها لشراء ملابس العيد، واثناء دخولهم المحل رأوا بنات خرجوا من حجرة المقياس اللي بيقيسوا يعني، ولا القياس، ثم مشوا من المحل، وابتدأت ابنتي في قياس ملابسها في الحجرة، فوجدت سلسلة بصليب ذهب فأخذتها ووضعتها في جيبها وخرجت من الحجرة، وخرجوا من المحل وذهبوا لمحل آخر واشتروا ما كان ينقصهم، ثم أخيرا رجعوا إلى البيت. فقالت لي ابنتي إنها وجدت سلسلة بصليب ذهب، فماذا أتصرف؟ طبعا دي مش بتاعتكم، ومفروض انها ترجع للبنات اللي كانوا بيقيسوا قبلكم. فاما ان اصحاب المحل بتاع الملابس يكونوا امناء وتدوهم السلسلة، فمسير اللي قاسوا قبل منكم هيكتشفوا ضياع السلسلة فيرجعوا للمحل، ف يقول لهم اتفضلوا ادي السلسلة بتاعتكم اذا كان صاحب المحل امين. واذا كان مش مسيحي مش هيهمه انها سلسلة بالصليب يعني، هيرجعها. وان كان مسيحي يقول برضو لازم ترجع، يعني في الحالة دي ترجع. او لاما تروح لصاحب المحل، لاما تروح للبوليس، لاما كنتوا تجيبوها لينا هنا وكنا نعلن نقول مين فيكم راحت تقيس ملابس ووقعت منها السلسلة، لكن مش بتاعتكم ومش بتاعتكم، ولما تاخدوها اسمها فلوس حرام دخلت بيتكم، ولو لبستها بنتك كل ما هي لبسها صاحب الصليب يقول لها ده مش بتاعك مش بتاعك مش بتاعك، رجعيه رجعيه. واحد بيقول ما رأيكم في الكاهن الذي يفتش سر الاعتراف؟ انا خايف لا تكون دي نوع من الحساسية زايد عندكم تتهموا فيها بعض الكهنة بإفشاء سر الاعتراف. يعني جايز الخطية اللي الواحد وقع فيها مئات الناس، والكاهن اتحدث على الخطية دي ولا يقصد افشاء سر اعتراف، خطية عامة. زي واحد يروح لابونا وقول له انا غضبت واتنرفزت وسويت، 100 واحد قولوا او 1000 واحد قولوا قولوا له احنا غضبنا، فلو اتكلم ابونا على دي يبقى افشاء سر اعتراف. او واحدة مثلا جاي واحد يخطبها ومشي ومرجعش، عشرات البنات بيحصل ان يجي واحد يخطبهم ويمشي وما يرجعش. ففي ناس حساسين يفتكروا ان الاب الاعتراف فتش سر الاعتراف. امتى يعتبر فتش سر الاعتراف؟ لما يقول تفاصيل دقيقة جدا لا تنطبق الا على هذا الشخص بالذات، يعني تفاصيل دقيقة جدا لا تنطبق إلا على هذا الشخص بالذات. في هذه الحالة يبقى الأب ده يقع تحت القانون الكنسي، والناس مش هيعودوا يثقوا بيه ولا يقولوا له اعترافات. واحد بيقول كيف أتوب؟ إن كنت عايز تتوب هتعرف تتوب بصراحة. المسألة مش كيف أتوب، المسألة أنت عايز تتوب بجد ولا مش عايز تتوب. إن كنت عايز تتوب بجد الطريق مفتوح أمامك، تبطل ما أنت فيه، اذكر من أين سقطت وتوب، اقرأ كتاب حياة التوبة، اقرأ كتاب مخافة الله، اقرأ كتاب اليقظة الروحية، الطريق واضح، ما تتحججش بانك مش عارف، قول مش عايز لكن مش عارف. لا، واحد بيقول كيف تقضي وقت قداستك اثناء السفر في الطيارة او السيارة؟ هتخش في الخصوصيات دي، يسموها بالانجليزي privacies، يعني خصوصيات. انا من عادتي في الطيارة افتح الهاند باج واطلع اوراق وقلم واقعد اقرا واكتب، دي طريقتي. او لو كان معايا زميل بيفتح معايا موضوع بنتكلم في الموضوع، لكن مش من عادتي انام في الطيارة، معرفش ليه. انت عبت جايز اغمض عينيا كده وافضل صاحي. ثم طريقة قضاء الوقت في الطيارة دي لا علاقة لها بخلاص نفسك، يعني انت هتستفيد ايه؟ ايضا يتوقف جزء من الطيارة بيعزموا فيه علينا باكل وشرب، طبعا ده جزء. في ناس بقى في الطيارة يطلعوا الكمبيوتر بتاعهم ويقعدوا يشتغلوا، تمر عليهم ساعات ما يحسوش بنفسهم. في ناس يقروا جرايد يقروا مجلات، كل واحد هو وطريقته الخاصة، لكن أنا تقريبا الطريقة بتاعتي هي الكتابة. سؤال: هل ما يحدث في العالم الآن من اضطرابات يدل على قرب نهاية الزمن والمجيء الثاني؟ أنا أعرفش، جايز تيجي أيام أصعب من الأيام اللي احنا فيها، بحيث نقول الأيام اللي قلنا عليها اضطرابات دي ما كانتش حاجة، على رأي الشاعر اللي بيقول: رب يوم بكيت منه فلما جئت في غيره بكيت عليه. يعني اليوم اللي كنت ببكي منه لما جئت لغيره كنت ببكي عليه. ما اعرفش، لكن علامات المجيء الثاني للمسيح قلتها لكم كتير قبل كده. سؤال: هل الرهبنة للمؤهلات العليا ام للدبلومات ام لكل الناس؟ الرهبنة للاشخاص الروحيين الذين لهم غرض مستقيم في الرهبنة ويحتملون العيش فيه. واحد بيقول: قمنا باصطحاب مجموعة من اجتماع شباب اعدادي لقضاء عدة أيام خلوة في أحد الأديرة، وما أن رآنا الراهب المسؤول عن بيت الخلوة حتى قام بطردنا من البيت قبل أن ندخله، وذلك بسبب عدم وجود بطاقات شخصية من وجهة نظره، وقد تركنا الدير وتم قبولنا في الدير المجاور بعد أن تعذبنا في نقل الشباب، مع العلم باننا استفدنا جدا من فترة الخلوة. شوف يا ابني، اذا اردت تروح دير في الاول تاخد اذن من مركز الدير هنا في القاهرة. غالبية الاديرة الموجودة ليها مركز في القاهرة، تروح هناك وتطلب انكم تقضوا فترة في الدير، والدير يقول لك اذا كان مسموح بالزيارة ولا لا، اذا كان عندهم مكان ولا لا، اذا كان العدد اللي عايز يروح معقول ولا كتير الى اخره. لكن تطب عليهم كده مش مظبوط، مفروض تاخد اذن او تصريح بزيارة الدير قبل ان تذهب اليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: ما تزعلش اذا قالوا لك ما عندناش مكان ليك، اديك انت لقيت مكان في دير اخر وانتهت الحكاية. وفي اديرة بتقضي فترات خلوة بتمنع فيها الزيارات خالص، ما تزعلش. هو كان مفروض ان الراهب يعتذر ليكوا بلطف، لكن كلمة طرد كلمة صعبة. او هو جايز اعتذر ليكوا بلطف وانتوا اعتبرتوها طرد. انت اشكر ربنا انكوا لقيتوا مكان في دير اخر. سؤال: هل التنويم المغناطيسي حلال ام حرام؟ لا يا ابن، احنا ما نوافقش على التنويم المغناطيسي ده. وخصوصا اذا كان التنويم المغناطيسي بيستشير فيه الارواح. سؤال: في العدد الاول من مجلتنا الكرازة في شهر يناير سنة 2001 تم التنبيه عن كتاب لقداستكم بعنوان امثال السيد المسيح. ما اخبار هذا الكتاب؟ هل صدر ونفس ام انه ما زال تحت الطب؟ ومتى سيصدر؟ انا عندي في مجلة الكرازة اسماء حوالي 24 كتاب يمكن صدر، من ضمنها امثال السيد المسيح، ومن ضمنها الجزء الثاني من العظة على الجبل، ومن ضمنها الجزء الثاني من اللاهوت المقارن، ومن ضمنها شهود يهوه، ومن ضمنها انجيل خرافة انجيل برنابا، حاجات كثيرة حوالي 24 كتاب. عايز وقت، شوية وقت، وان شاء الله اطلع الكتب دي بفضل صلواتكم. بس الاقي شوية وقت ممكن نبتدي بامثال السيد المسيح لو خبيت. احط الورقة بتاعتك دي في جيبي عشان ما انساهاش، وان نسيت ابعتلي كمان ورقة زيها. ومن ضمنها كتاب حياة داود النبي، ما فضلش فيه غير مقالة واحدة بس ويصدر. ومن ضمنها كتاب دم ونار، تفتكروش دم ونار على وزن فلفل وشط، لا، دي دم ونار عن الذبائح، الذبائح المقدسة. واحد بيقول انا شاب عمري 25 عام اريد الرهبنة، وذهبت الى رئيس الدير ولكن رفضني، واشار علي اب راهب ان اصوم اسبوع وبعد الاسبوع اذهب الى سيدنا الاسقف رئيس الدير، علما باني وحيد. وحيد فجايز رفضك عشانك وحيد، الرجاء ان ترشدني، هل رفضي عبارة عن عدم ارادة ربنا؟ انا طبعا ما اعرفش ليه رفضك، ما اعرفش ليه رفضك، هل رفضك لانك وحيد، ولا رفضك لان مقابلتك معاه ما كانتش ناجحة، ولا رفضك لان ما فيش حلالي في الدير زي ما بيقولوا، ولا رفضك لان ما عندكش شهادة باعفاء من التجنيد؟ الوحيد بيعفى. ولا رفضك لانك ما جبت الشهادة من اب اعترافك؟ ولا رفضك لان والدتك تدخلت في الامر وقالت ما تقبلوش انا محتاجاله؟ مش عارف. لو قلت لي على اسمك وعنوانك واب اعترافك ابحث لك الموضوع على رواقك. قربنا نخلص الاسئله.